أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان بالنسبة للتعارض المستقر الذي يستوعب تمام المدلول كما في هذه الرواية ثمن العذرة سحت، ولا بأس بثمن العذرة، أو مثلا يجب إكرام العلماء ويحرم إكرام العلماء في المحن بمثل هذا المثال، أو مثلا صل في المسجد ولا بأس بترك الصلاة في المسجد، ورد عنا هكذا حينئذ خطاب. قلنا بأنه قد يحاول استنقاذ التعارض المستقر من أن نرجع إلى المرجحات المضمونية اللي هو مثلا موافقة الكتاب مخالفة العامة في البين، أو المرجحات السندية وإلى آخره، وأنه يمكن علاج هذا التنافي حتى على مستوى الدلالة، ولو كان يتراءى لنا أن التعارض مستقرا ومستحكما في البين، وأن هذا التعارض مستوعب لتمام المدلول مولي بعض المدلول، يعني في مادة اجتماع ومادة افتراق، لا كان بنحو التباين ولم يكن بنحو العموم الوجهي في البين، وذلك على أساس القاعدة اللي حينئذ ذكرت في المقام، وهي أن الجامع مهما أمكن أولى من الطرح. قلنا أن هذه طارة لها تفسير أولي في البين، وهو أن الجمع ولو عشوائيا يعني يكون اختيار، مثلا ابتداء ثمن العذرة هيك، إذا بلا سحت ثمن العذرة، بس وقت الحط السحت معه مثلا بيفهم منه أنه شو المقصود، هو عذرة غير المأكول، ولا بأس بثمن العذرة، يعني قبل لو لم يأتي بلا بأس ثمن العذرة مطلق، بس وقت الآن لا بأس حينئذ بيفهم منها أنه المأكول حينها، هذيك غير مأكول وهيدي مأكول، وما عاد في حينئذ يعني عم تقولي في تعارض مستقر ومستوعب تمام له أساسا، ما في هذه تحمل على هو، قلنا أنه هذا لا يرجع لمحصل، وذلك لأن نسبة الظهور في كل من الروايات، خلينا نجي لثمن العذرة السحت، نسبة ظهور لفظة العذرة بالنسبة لمأكول اللحم وغير مأكول اللحم حينئذ نسبة واحدة في البين، ترجيح حينئذ إحدى الحصتين على الأخرى بالنسبة للظهور هذا بلا مرجح حينئذ في البين، وبلا خصية هناك يكون اختيارا عشوائيا واعتباطيا وتحكما في البين لا يقتضي. ليش ما قلبناش المسألة؟ ليش ما حملنا رواية ثمن العذرة صحت على حينئذ مأكول اللحم؟ واضح. هلا بدك تحكي بمناسبة الحكم والموضوع ومدري شو إلى آخره، هذا رح يجي ضمن الوجه الثاني، وهو أنه لا أن يعطى تفسير حينئذ معقول لقاعدة الجمع مهما أمكن أولى من الطرح في البحث، وسوف نذكر حينئذ طريقتين للجمع، طارة يكون الجمع جمعا موضوعيا وأخرى يكون جمعا حكميا، ولو ضمن مثالين مختلفين مش حينئذ مثال واحد في البحث. حتى بنفس هذا المثال فينا إذا لم ندعي صراحة الصحة حينئذ بالحرمة في البين، يمكن أن نحمل مثلا بقرينة لا بأس نحمل الصحة مثلا على الكراهة، مثلا أن ثمن العذرة صحة، واضح أنه الظاهر هو حينئذ في الحرمة، أما لا بأس بثمن العذرة حينئذ صريح حينئذ في نفي البأس في البين، وصريح في الجواز، وصريح في الجواز بالمعنى العام، مش الجواز الاقتضائي في البين الإباحة الاقتضائية، وإنما الجواز والإباحة بالمعنى العام، يعني غير حينئذ محرم، غير محرم ويديك ظاهر بالحرمة، نجمع بينيتهم بأن يحمل حينئذ السحت على الكراهة، لا أن يعني لأن هذا الظاهر في حينئذ في الحرمة، لو قلنا بأن السحب ظاهر ولا بأس حينئذ النص في الجواز بالمعنى الأعم في البين، حمل الظاهر على الأظهر أو النصية في البين يقتضي أنه منيح تصرف حينئذ في السحب، فلا يحمل على ظاهره أعني الحرمة، وإنما يصرف إلى مثل الكراهة، لأنه يمكن أن يكون مثلا مكروها في البين، يعني أنه سم العذراء جائز في البين بس مكروه، يعني موضع تنزه مثلا في البين. املي هيدي على جانب. نذكر هنا وجهان وجهين للجمع، مرة جمع موضوعي وأخرى جمع حكمي في البين، لكن مع ذكر النقطة التي على أساسها تمت عملية الجمع. مرة هيك جمع عشوائي مثل الوجه الأول، الوجه الأول طلعنا لي سم العذرة صح تحمليها على عذرة غير المأكول، لا بأس بسم العذرة حمليها على عذرة المأكول حينها. هيدي منين؟ شو قرينتها؟ شو اللي بيقتضيها حينئذ في البيت؟ هيدي مناسبة الحكم الموضوع جبنيها نحن من جيبتنا، بس هو ابتداء لا هي. هذا جمع عشوائي واعتباطي ترجيح حينئذ ظهور لا بأس بثمن العذرة بخصوص حينئذ عذرة المأكول على الحصة الأخرى وهو غير المأكول، هذا بلا مرجح ولا يقتضيه حينئذ دليل ولا تقتضيه حينئذ قرينة. في قرينة لا بأس، أما إذا ما في قرينة مش موجود. هلأ تعمل مناسبة الحكم موضوع حيث دخلنا بحيث الوجوه التي أشارنا لها في البحث. الوجه الأول وهو الجمع الموضوعي حينئذ فيه البين، وهذه نقطة كما مر معكم بالتعارض في البين. يمكن مرة بيكون حينئذ الجمع فيما بين خطابين وكلامين، قد يكون جمعا موضوعيا قد يكون لا جمع حكم. الموضوع حينئذ واحد، ما فينا نلعب بالموضوع في البين، نتصرف في الموضوع ونتصرف مثلا في الحكم. نحمل أحدهما مثلا على الإباحة بالمعنى العام والآخر حينئذ على مثلا على الكراهة أو على الاستحباب، مش على مثلا الشيء يتنافى مع الإباحة بالمعنى العام في البين مثل الحرمة مثلا سبيل الفرض. حاصل هذا الوجه الأول وهو الجمع الموضوعي حينئذ في البين أنه في خطاب لا بأس بثمن العذر، واضح هذا لها دلالتان، دلالة وضعية ودلالة إطلاقية. دلالة وضعية حينئذ بتدل بالوضع على أنه عندك كلمة العذرة، واضح إملي اسم الألف واللام اللي دخلت على اسم الجنس، إملي هاي نفس العذرة حينئذ إلى مدلول وضعي في قلبه، مدلولها الوضعي الخرق الذي يخرج مثلا من الحيوان في قلبه، هذا المدلول الوضعي حينئذ لها في البين. وهذا المدلول الوضعي في الرواية الأولى نفس المدلول الوضعي في الرواية الثانية في البين، يعني هكذا يقول ثمن العذرة جئنا للعذرة كان لها مدلول وضعي، وضعت حينئذ لفظة العذرة لخرق الحيوان في البين، هذا خرق الحيوان حينئذ في الرواية الأولى وفي الرواية الثانية حينئذ معنى واحد ما بيتبدل بين لا بأس أو صحت مثلا، بصحت بيكون له مدلول ولا بأس بيكون له مدلول آخر لا ما فيش عنه. ولها أيضا دلالة إطلاقية لما ثمن العذرة صحت أدخل الألف واللام على اسم الجنس، استفدنا حينئذ ببركة الإطلاق ومقدمات الحكمة أنه مستوعب لتمام حصص وتمام أفراد العذرة، يعني شو في أصناف العذرة مأكول لحم غير مأكول لحم، واضح يعني حتى بالطير إذا ما صدق عليه حينئذ ذلك مثلا أنه عذرة حيوان في البين فيكون أيضا مشمولا، بحاجة حينئذ إلى مخصص بالنسبة لخرق الطير يخرجه حينئذ عن مثل هذه الروايات في البين. فبالتالي حينئذ في عنا دلالة وضعية في كل منهما وفي عنا دلالة إطلاقية أيضا في كل منهما. الدلالة الوضعية اللي هي مستندة إلى وضع لفظة العذرة حينئذ لمعنى ما في البين، والدلالة الإطلاقية على أن السحت أو اللا بأس لا يختص بحصة دون حصة وإنما يشمل كل الحصص في البين. مركز التنافي والتمانع إنما هو الحفاظ على الدلالة الإطلاقية. ليه؟ لأننا لو أبقينا على دلالة وضعية في كل من الطرفين، واضح مع رفض الدلالة الإطلاقية حينئذ في كل من الروايتين في البين لح يعطينا حينئذ ثمن العذرة صحت بالجملة، يعني على نحو القضية المهم. أيضا الرواية الأخرى تعطينا لا بأس بثمن العذرة بالجملة على نحو القضية المهملة في البين. يعني سام العذرة يعني أساس سام العذرة مثلا بالجملة وعلى نحو القضية المهملة لا بأس به، على نحو القضية المهملة أيضا شو هو صحة حينئذ في قلبه لا يكون هنالك تناف بينهما. إطلاق لا بأس بسام العذرة الشامل لمأكول اللحم وغير مأكول اللحم، مع إطلاق سام العذرة الصحة أيضا الشامل لمأكول اللحم وغير مأكول اللحم هو اللي أوجب تحكيم واستحكام المعارضة والتنافي ما بين الرواية الأولى والرواية الثانية. فمنشأ حينئذ المعارضة هي الدلالة الإطلاقية في كل من الروايتين، والأخذ حينئذ بالدلالتين الإطلاقيتين في البعيد. وإلا لو أبقينا على دلالتين وضعيتين في كل من الروايتين في البعيد وبحسب الإطلاق رفعنا اليد حينئذ عن إطلاق، فكان حينئذ دلت على لا بأس بسم العذرة على نحو القضية المهملة، وتلك سم العذرة السحت على نحو القضية المهملة، لا يكون في ما بينهما حينئذ تناف، لا سيما إذا كان لكل من الخطابين قدر متيقن. مثلا سم العذرة مثلا سحت القدر متيقن منه، مثلا مفترض مثلا مثل الحيوانات المفترسة مثل الأسد والضباع ومشو إلى آخره والسبع، وهذه لا بأس بسم العذرة مثل مثلا بالنسبة لي المأكولات اللي هي مثل مثلا البقر والغنم وغير ذلك حينئذ من هذه الحيوانات الشيس المأكولة اللحم البين، واضح بهذا الكيفي. فمنشأ التكاذب والتنافي واستحكام التعارض فيما بين الخطابين هو المحافظة على الدلالة الإطلاقية في كل من الخطابين. وإلا لو رفعنا اليد عن الدلالة الإطلاقية في كل من الخطابين مع الإبقاء على الدلالتين الوضعيتين المستندتين إلى الوضع التي مفاد كل منهما حينئذ قضية مهملة ولكل منهما قدر متيقن في البين، ما بيبقى حينئذ التنافي موجود فيما بينهما. إذا اللي حينئذ يضح. طيب هلأ شو بنعمل؟ إذا حكي هلأ شو بنعمل؟ يقول الدلالة الإطلاقية على نوعين موجودة، بس هذه الدلالة الإطلاقية مش بها القوة مثل الدلالة الوضعية. ليش؟ لأنه هذه الدلالة مستندة إلى مقدمات الحكمة، قرينة الحكمة، أو إلى التطابق ما بين مقام الإثبات والثبوت في البيت، وأن ما لم يذكره إثباتا لا يريده ثبوتا مثلا، لأنه هي دلالة سكوتية كما مر معكم بالنسبة للدلالة الإطلاقية بهذه النكات. هي على كل حال إذا أفادتنا فينا ظهور، مش لا أظهري ولا نصي، وهذا بخلاف الدلالة الوضعية. فالدلالة الإطلاقية دلالة تعليقية معلقة على أن تتم مقدمات الحكمة في البين والنكات القرينية حينئذ في البين، وبخلاف الدلالة الوضعية لأنه مستندة إلى الوضع وهي دلالة تنجيزية. فنحن أمام دلالتين، دلالة عقلية ودلالة لفظية، أو فقل دلالة تنجيزية ودلالة تعليقية في البين. أيهما اللي حيكون ظهوره أقوى وآكد وأشهد في البين؟ هو الدلالة الوضعية حينها في البين، واضح التنجيزية، بخلاف الدلالة الإطلاقية التي هي دلالة تعليقية. فإذا ما كان الأمر كذلك وكان منشأ استحكام التعارض فيما بين الخطابين لا بأس بسم العذرة وسم العذرة الصحت، كان منشأ استحكام التعارض هو الحفاظ على الدلالتين الإطلاقيتين ببركة أنه اسم جنس العذرة اسم جنس دخلت عليه الألف واللام وهكذا في الرواية الأخرى، فنرفع اليد حينئذ عن هذا الظهور الإطلاقي في كل من الخطابين بالظهور الوضعي حينئذ في ماذا؟ في الخطاب الآخر في البين، ويكون باب رفع اليد عن ظهور تعليقي بظهور تنجيزي، أو فقل يكون حينئذ تحكيم للأظهر أو للنص، مش لعن نقول نص، لا أقل للأظهر، تحكيم للأظهر على الظاهر. الأظهر اللي هي الدلالة الوضعية في كل من الخطابين اللي هي هيديك دلت على نفي البأس عن ثمن العذرة التي بها نرفع اليد عن الإطلاق الحكمي بالنسبة للرواية ثمن العذرة حينئذ صحت، وهكذا بالعكس الدلالة الوضعية لرواية ثمن العذرة صحت التي هي دلالة وضعية تنجيزية في البين بها نرفع اليد عن الإطلاق الحكمي بالنسبة رواية لا بأس بثمن العذرة، يعني الإطلاق اللي شامل لكلا الصنفين من عذرة المأكول وعذرة غير المأكول في الرحل. إذا رفعنا اليد عن الإطلاق في كل منهم وأبقينا على دلالتين وضعيتين حينئذ لا إطلاق حينئذ فيهما بالنسبة، يعني أصل حينئذ ثمن عذرة لا بأس به، وإذا بيقول أصل ثمن عذرة حينئذ لا بأس إذا أصحتم في قلبه، وكان لتلك قدر متيقن ولهذه حينئذ أيضا قدر متيقن في البين واضح. فالإبقاء على دلالتين وضعيتين لا إطلاق لهما بالنسبة لأصناف مثلا العذرة من مأكول وغير مأكول، لا في رواية الصحت ولا في رواية نفي البأس حينئذ في البين، ينتفي حينئذ مثل هذا الطهر وصار حينئذ عملية جمع. بس هذا الجمع على أي أساس؟ مش على أساس نقطة عشوائية واعتباطية والترجيح بلا مرجح، اختيار صنف على صنف آخر وتحكيم الظهور بالنسبة لهذا الصنف دون الصنف الآخر وبالرواية الأخرى بالعكس حتى نقول أنه الجمع مهما أمكن أو نطرح، لا، وإنما على أساس نقطة أظهرية والظاهر في البيان، تحكيم للأظهر على النص، تحكيم للدلالة الوضعية، تحكيم للظهور التنجيزي على الدلالة الإطلاقية والظهور التعليقي، التصرف بالظهور التعليقي والظهور الإطلاقي بالظهور الوضعي والظهور التنجيزي في البحث، يعني تحكيم للأظهر على الظاهر حينئذ في البحث. فنرفع اليد عن الإطلاق الحكم في كل من الروايتين بالدلالة الوضعية للرواية، لأنه هذا إطلاقه بإطلاق الشامل للصنفين من المأكول وغير المأكول حينئذ في البحث، وهيديك بأساسها دلت على نفي البأس، فهو هذا تنافي حينئذ، أيهما يقدم في صورة التنافي؟ ليش؟ لأن أنت وقت بدك تحكم الضوء الأقوى وتقدمه على الأضعف في البين لابدك أنك بدك تبقى تفرض التنافي، إذا ما بقي التنافي لا معنى لهذا التحكيم، أنت بتحكم الأظهر على الظاهر أو النص على الظاهر في صورة التنافي. ليش؟ لأنه الجمع العرفي بيرجع للقرينية، والقرينية فرع أنه في تنافي ففي تكاذب بس ليس مستحكما، وإلا إذا ما في تنافي بينهما حينئذ لا معنى لهذا التحكيم في البين، والتصرف بالظاهر من خلال حينئذ حمله على الأظهر في المهن، لا يكون الأمر حينئذ كذا. هنا لابد، يعني لو جئنا للرواية التي قالت لا بأس بثمن العذر قلنا فيها إطلاق يشمل العذر المأكول وغير المأكول مع الدلالة الوضعية للرواية الأخرى التي قالت ثمن العذر الصحت، يعني أصل يعني أصل صحتية حينئذ ثمن العذر ولو في الجملة في البين وبنحو القضية المهملة يكون في تنافي حينئذ بينما الجمع كيف يكون؟ أنه هيد الدلالة إطلاقية تعليقية، تلك دلالة وضعية تنجيزية حينئذ في البين، والدلالة حينئذ التنجيزية هي أقوى وأظهر وأصلح من الدلالة التعليقية، والظهور الوضعي حينئذ أبين من الظهور الإطلاقي، هذا معلق على عدم البيان، ويصلح الظهور الوضعي الناجز أن يكون حينئذ بيانا. فنتصرف بالظهور الإطلاقي ونرفع اليد فيه بكلتا الروايتين عنه بما يقابله من ظهور وضعي حينئذ بالنسبة للرواية الأخرى، تصرفا بالظهور وتحكيما للأظهر حينئذ على الظاهر، ولا يكون اختيارا عشوائيا وترجيح حينئذ إحدى الحصتين على حساب الحصة الأخرى بالنسبة للظهور في البين، بل على أساس حينئذ نقطة اقتضتها في البين. لماذا رجحنا مثلا على سبيل الفرض في الرواية الأولى مثلا بالنسبة لعذرة غير المأكول في البين؟ يعني ليش رفعنا اليد حينئذ عن الإطلاق الشامل لعذرة المأكول بحينئذ بالصراحة وبالوضوح الموجود في الرواية التي نفت البأس وقالت نفت البأس بأصل الوضع وليست نفت البأس بالإطلاق ومقدمات الحكمة حينئذ في البين؟ بهذا البيان يمكن حينئذ أن نتصرف بظهور الإطلاقي في كل منهما ونرفع اليد عنه ببركة الظهور الوضعي الناجز الموجود حينئذ في الرواية الأخرى، وهذا حينئذ نحو جمع عرف في البين، وليس الأمر بيرجع حينئذ إلى نقطة مثلا عشوائية ونقطة ترجيح بلا مرجح للظهور في إحدى الحصتين على حساب الحصة الأخرى. ولماذا لا يأتي السؤال هم ليش معكسنا الأمر؟ إنه الأمر بهذه الكيفية، إنك أنت تحكم أظهر على الظاهر وتقدم حينئذ دلالة تنجيزية على دلالة تعليقية، وحينئذ دلالة وضعية بارزة وواضحة على دلالة إطلاقية، يعني دلالة إيجابية على دلالة سكوتية في البين، لأنه عدم أن يكون في مقام البيان وبيوسع أنه يبين وما بين، لا ما بين بالدلالة الوضعية الموجود في الرواية الأخرى التي نفت البأس حينئذ عن ثمن العذرة في البين. إذا حاصل الوجه الأول في المقام، وإذا جمع شو؟ جمع موضوعي في البين وليس جمعا حكميا في البين. نقطة أحسن، فينا نبين لنقطتين أحسن على يعني لا يعني بعبارة أخرى بالوجه الأول، بالوجه الأول لو سألنا صاحب الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، ليش أنت مثلا رجحت حينئذ بلا بأس بسم العذرة عذرة مأكول اللحم، ليش قدمت بمأكول اللحم ما عكستش الأمر؟ بيقولك مش عارف. هلأ إذا قال لك مناسبة الحكم الموضوع فتنا حينئذ بنكات الجمع العرفي، إما على أساس حينئذ الجمع الموضوعي أو الجمع الحكمي اللي هو الجمع الثاني الذي سوف تأتي الإشارة له في البحث. إذا حاصل النقطة الأولى في البحث، النقطة الثانية هو الجمع الحكمي، الجمع الحكمي في البحث التصرف يكون على مستوى الحكم. نأتي مثلا لمثل هذا، فينا نحن نفرضه حتى بالنسبة لثمن العذرة السحت، ما نأتي بمثال آخر، لو قلنا بأن السحت له صراحة وله شو نصوصية، عفوا له صراحة في حينئذ في مرجوحية حينئذ، يعني وقت نقول مثلا شيء سحت واضح مثلا حرام في المال، خلنا نفترض هكذا انه مثلا انه أجرة الحجامة شو مثلا سحت، خلنا نفترض هكذا انه أجرة الحجامة مثلا سحت، ورد هكذا التعبير في البيت، قطعا هون مش المقصود حينئذ الحرام وانما امر شو مثلا مكروه انه ياخذ أجرة على الحجامة او أجرة كذا مثلا، ممكن امر مقطوع بانه حينئذ مثلا جائز في البيت، واضح. لو سلمنا مسبقا بان السحت نص في ماذا؟ في المرجوحية، واضح، ولكنه من دون أي قرينة من دون أي قيد والتصرف بيكون ظاهر في الحرمة، واضح. إذا قلنا بهذه المقولة فنأتي للجمع الآخر اللي هو جمع حكمي في البين وليس جمع موضوعي، واللي هو متأخر رتبة عن الجمع الموضوعي. ليش؟ لأنه نسبة الحكم الموضوع نسبة المعلول إلى علته. أول شيء نحكي على مستوى الموضوع، بعدين إذا لم نوفق لجمع منصر على مستوى الحكم في البحث. الرواية الأولى وهي ثمن العذرة صحت صريحة في مرجوحية ثمن العذرة ظاهرة في الحرمة، مش إذا قلنا بأن الصحت هو نص في الحرمة، إذا قلنا نص في الحرمة البحث ما عادش إجه. اللي بيأكد وبيبعد أنه تكون هي نص في الحرمة في البين مثل رواية أنه مثلا أنه يعني أجرة الحجام مثلا أنه من السحت أجرة الحجام مثلا في البين، لأنه أمر مرجوح وليس أمرا مثلا محرما في البين. بمثل ذلك نأتي للرواية الأولى وهي ثمن العذرة السحت، لها نصية ولها ظهور، نص في المرجوحية ظاهرة في الحرمة، رواية لا بأس بثمن العذر، لا بأس بثمن العذر، لها أيضا نصوصية ولها ظهور في البه، يعني خلنا نفترض الظاهرة في الإباحة بالمعنى الأخص له الإباحة الاقتضائية، لأن أحد الأحكام التكليفية واضح ظاهرة، بس هي نص في ماذا؟ في الجواز بمعنى الأعم، يعني الجواز الذي لا يلتئم مع الحرمة، يمكن يلتئم مع الكراهة بأنه بيكون جائز بس هو مكروه ومرجوح في البين، بس ما بيلتئم مع الحرمة. الجواز بالمعنى الأعام اللي بيلتئم مع الجواز بالمعنى الأخص ومع الاستحباب ومع الكراهة ومع الوجود، نعم لا يلتئم مع الحرمة كما مر معكم بالتضاد بالأحكام التكليفية الخمسة. إذا ما كان الأمر كذلك ما عادش في عندنا حينئذ مشكلة، ليه؟ لأنه صحت نص في المرجوحية اللي بتحتمل الكراهة في البين وبتحتمل الوجود، ولكن عفوا بتحتمل الحرمة، نص في ذلك بس ظاهرة في الحرمة، وبالنسبة لي لا بأس، واضح، ظاهرة في الإباحة الاقتضائية اللي هي أحد الأحكام التكليفية الخمس المضادة للوجوب والاستحباب والكراهة والحرمة، وفي عندنا حينئذ هي نص في الجواز، نفي البأس نص في الجواز بالمعنى العام اللي يمكن يلتئم مع الوجوب والاستحباب والكراهة والإباحة حتى مع الكراهة بالتين، انه جائز بس هو يكون مرجوح يكون نعم لا يلتئم مع الحرمة في البحث. فحينئذ نأتي للخطاب الأول الذي قال لا بأس بثمن العذرة في البيع، واضح اللي هو نص في ذلك. نتصرف بالرواية الأخرى التي قالت ثمن العذرة سحت، نرفع اليد حينئذ عن مش عن نصوصيتها، لا عن ظهورها في الحرمة بقرينة النصوصية في هذه الرواية التي أفادت حينئذ شو الجواز، وهي نص في الجواز. وين بيصير هو مشكلة التعارض والتنافي بينهما على مستوى الحكم؟ وين لح تصير لو تمسكنا بحرفية لا بأس بثمن العذرة، واضح حمليها على نص في الجواز، وتمسكنا بحرفية ثمن العذرة صح تحمليها على الحرمة في البيت، التنافي يكون حينئذ مستحكم. إذا قلنا بأن السحط ظاهر في الحرمة ونص في المرجوحية، وهيديك حينئذ نص حينئذ في الجواز وظاهرة في الإباحة الاقتضائية اللي بتكون هي مضادة للأحكام التكليفية الأخرى في البيع، هنا حينئذ سوف ينتفي الطهر بالتصرف بظهور السحط في الحرمة بحمله على المرجوحية بقرينة النصوصية الموجودة برواية حينئذ شوه لا بأس بثمن العذر. ليش؟ لأنه هي نص في الجواز، والنص في الجواز لا يمكن أن يلتئم مع الحرمة. نعم النص في الجواز يلتئم مع المرجوحية إذا ما فسرت بالكراهة في البيع، هذا الذي يريد أن نشيره. والأمر بالعكس كذلك، السحط اللي هي نص في المرجوحية ما بتلتئم مع الإباحة الاقتضائية. ليش؟ لأنه الإباحة الاقتضائية طلعت نزلت فيها حينئذ هي مضادة حينئذ للكراهة ومضادة للحرمة، فلا يمكن الاجتماع. بس إذا قلنا بأنها بمعنى المرجوحية يمكن أن تلتئم بمعنى الإباحة اللبأس اللي هو بمعنى حينئذ الجواز بالمعنى الأعم حينئذ في البين، اللي يمكن أن يجتمع مع الإباحة الاقتضائية ويجتمع مع الاستحباب ومع الوجوب ومع الكراهة. نعم لا يجتمع الجواز مع الحرمة حينئذ في البين. فنتصرف بظهور كل منهما، واضح، بقرينة الأظهرية والنصية الموجودة في الرواية الأخرى، وبالتالي نخلص حينئذ إلى هذه النتيجة، وهو أن ثمن العذرة حينئذ جائز بالمعنى حينئذ العام، لكنه يكون مرجوح ويكون حينئذ مكروه، مش أنه محرم. محرم ما بيجتمع مع لا بأس، بس المرجوح والمكروه بيجتمع مع لا بأس حينئذ في البين. فنرفع اليد، بنكون طيرنا حينئذ في كل، وإذا جمع جمع حكمي وليس جمع الموضوعي، رفعنا اليد عن ما يكون الحكم ظاهرا فيه بكل من الموردين، وأبقينا حينئذ على النصي، هذا نص في الجواز، وهذيك نص في ماذا؟ في المرجوحية. نص في الجواز ونص في المرجوحية ما في تنافي بينهما بوجه من الوجوه في البين، لأنه يكون جائز ولكنه سوى يكون مكروها ومرجوحا في البين. نعم جائز وحرام ما بيجتمعوا في المقام، هذا حينئذ نحو جمع حكمي في المقام إذا ما تعذر لنا ذلك الجمع الموضوعي. هذا حاصل وعصارة وخلاصة ما يمكن أن ينهض دليلا للقول بأن الجمع مهما أمكن أولى من الطرح، وللبحث تتم تأتي إن شاء الله. الحمد لله.